بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع شيء من فقهه بما يتيسر، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. دعاء اليوم أو ذكر اليوم خاص بالمسافر إذا أسحر، وهو جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وأيضا كذلك في لفظ آخر عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار. يقول ذلك ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع به صوته. وفي بعض الألفاظ سمع سامع بحمد الله، وضبط بالتخفيف سمع سامع بحمد الله، وفي الضبطين المعنى صحيح كما سنسمع إن شاء الله بعد قليل. فهذا الدعاء للمسافر إذا أسحر، أي إذا كان في سفر وكان يسير في سفره. ومعلوم أن السفر فيه ما فيه من المشقة وكذلك المخاطرة والتعرض لأي شيء من حوادث الدنيا أو أي طارئ يطرأ للمسافر. فالسفر مظنة أن يكون فيه شيء من المخاطر أو التعرض لبلاء أو لمشكلة ما، وخاصة الأسفار في القديم كانت لا شك أخطر، الوسائل كانت صعبة على الدواب والأسفار طويلة، وإضافة إلى مشاق الطريق من بعد الطريق وما يكون من أهوال أو رياح أو أمطار أو حتى أحيانا العطش أو الضياع في الطريق أو التعرض للصوص وقطاع الطريق. وإن كان اليوم السفر الحمد لله أريح، الطرق معبدة بالسيارات والخرائط التي تدلك على الطريق دون ضياع، إضافة إلى وسائل النقل الحديثة، السيارات والحافلات والقطارات والطائرات والسفن، نوعا ما صار السفر آمن وأقل خطورة. لكن يبقى السفر سفرا وما فيه من مخاطرة وما فيه من مشقة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمثل هذا الوضع في السفر كان يدعو بمثل هذا الدعاء الجميل العميق في معانيه الغزير في مفهومه وكلماته، هذا الدعاء الذي لا يتعدى السطر ونصف السطر لكنه من جوامع الكلم التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أوتي جوامع الكلم. فقال، كان يقول أبو هريرة: كان إذا كان في سفر وأسحر. إذن هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في وضعين، الأول السفر، ثانيا في السحر. ومعنى إذا أسحر من السحر وهو السحر آخر الليل، ولذلك ما يؤكل قبل الفجر للصيام يسمى السحور، ومن السحر وهو آخر الليل وقبيل الفجر أو الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار هذا الوقت في سفره لأنه وقت إجابة الدعاء، في آخر الليل يكون وقت إجابة الدعاء، ولأن الليل يكون قد توغل في الظلمة، وعادة إذا أظلم الليل بشدة دواب الأرض تخرج، وحوش الأرض كذلك التي تكون تعمل في الليل، أو من أراد شرا، فلذلك احتاج مثل هذا الدعاء. إذا كان في سفر، إذا أسحر أي آخر الليل قبيل الصبح، كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء، خاصة أن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، فكان يقول سمع سامع بحمد الله. هذا على الضبط الأول بتخفيف الميم وكسرها، سمع سامع معناه شهد شاهد، بمعنى أن من سمع هذا فليبلغه، أي ليشهد الشاهد على ما سأقول من هذا الدعاء، وهو حمدنا لله على نعمه. سمع سامع أي شهد شاهد، لأن حقيقته معناه ليسمع السامع وليشهد على ما أقول ويبلغ ما أقول. وقيل معناه سمع سامع يعني انتشر ذلك وظهر، وسمعه السامعون أي ما أقول من الدعاء مسموعا معروفا معلوما لدى من يسمعه من الإنس والجن. واللفظ الثاني، الضبط الثاني، سمع سامع بتشديد الميم مع الفتح، معناه يعني بلغ سامع ما سأقول من الدعاء. وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى مكانة هذا الدعاء في السحر وفي الدعاء، فيصح أن يكون سمع ويصح أن يكون سمع، وإن كان قالوا كثير من الروايات على التخفيف سمع سامع. وقيل أيضا سمع والسمع مع التخفيف، قالوا أنها هي يعني الرواية الأكثر في صحيح مسلم أو في نسخ مسلم، ومعناه سمع سامع أي شهد شاهد، ومعناه إذن يشهد ويبلغ ما أقول من الدعاء، لأنه دعاء هام وهو هذا الدعاء. سمع سامع بحمد الله، بحمد الله وحسن بلائه علينا، بحمد الله أي يشهد الشاهد ويبلغ الغائب أنني أحمد الله على هذه النعمة أو على هذه النعم، والنعمة إذا شكرت زادت بلا شك، كلما شكرت النعم فإنها تزيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشكر الله على النعم، من هذه النعم السلامة في السفر والوصول إلى المكان الذي يريد، أن السفر مظنة كما قلت لكم أن يضيع الإنسان، مظنة أن يفقد شيئا، فيقول هنا سمع سامع بحمد الله أي أنني أحمد الله على هذه النعم، وحسن بلائه يعني أحمد الله على حسن بلائه، يعني معناه البلاء هنا النعمة، والبلاء في أصل معناه الاختبار والامتحان، وهنا جاء بمعنى الامتحان بالنعمة يعني الاختبار بالخير، لأن البلاء يأتي في الخير ويأتي في الشر. إذا الإنسان إذا كان في نعمة فمعناه أنه هو في ابتلاء، لماذا ابتلاء؟ لأنه لابد يشكر هذه النعمة، يشكرها بطاعة الله، يشكرها بحمد الله، يشكرها بأن يصرف النعم في طاعة الله، وبهذا ينجح في الابتلاء. أما إذا صرف النعم في معصية الله والله ينعم عليه وهو يبارز رب العزة بالمعصية، هذا فشل في الاختبار، فشل في الابتلاء بالخير. ويأتي الابتلاء بالشر، وهو ما يصيب الإنسان من الأقدار المؤلمة أو ما يصيبه من القضاء، بأنه مثلا يمرض أو يفقد عزيزا أو يفقد مالا، فهذا ابتلاء بالشر. في الحال الأولى وهو الابتلاء بالخير يحتاج إلى شكر، في الحال الثانية وهو الابتلاء بالشر يحتاج إلى صبر. فالمؤمن بين نعمة الشكر، بين نعمة الشكر ونعمة الصبر، وهو يبتلى بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نبتليكم بهذا وهذا. فيبتلي الإنسان بالنعم ليراه يشكر أم يكفر النعمة، ويبتليه بالشر يعني القضاء بالشر المؤلم لينظر أيصبر ويحتسب أم يعترض على قضاء الله وقدره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع سامع بحمد الله علينا وحسن بحمد الله وحسن بلائه علينا، أي حسن إنعامه وعطاياه. فالمراد بالبلاء هنا النعمة، ما أنعم عليه صلى الله عليه وسلم، فهو يشكر ربه على هذه النعم التي أتت. ثم قال: ربنا صاحبنا. هنا ينادي رب العزة، ينادي ربه: ربنا صاحبنا، أي يا ربنا صاحبنا، يا الله صاحبنا، أي كن لنا حافظا ومعينا. فهنا يأتي بمعنى الحفظ من الشر والسوء والمصاحبة بدفع الشر، لأن صاحبنا من المعية، والمعية تأتي على نوعين: المعية العامة من الله، وهي عامة لجميع المخلوقات ولجميع الناس، الشر الصالح والطالح والمسلم والمؤمن وغير المسلم. يأتي هذه المعية بمعنى العلم والإحاطة بكل شيء، بأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما خفي عليه شيء، فمعيته إحاطته وعلمه بكل شيء، وهذا لجميع الخلق. والمعية الثانية معية خاصة، وهي التي تأتي للمعية الخاصة تأتي لحفظ المؤمنين، هي خاصة بالمؤمن التقي. هذه المعية يجعلها الله لخاصته من خلقه، وهي بحفظهم وإحاطتهم بعنايته ونصرهم وتأييدهم، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين الصالحين المتقين، وهي إعانة تسديد وتوفيق ونصر وحفظ وإلهام وتثبيت عند الشدائد، وهذه معية خاصة. إذن ربنا صاحبنا، أي ربنا كن معنا حفظا وتأييدا وتثبيتا. ولا شك أن في السفر كما أسلفت أن الإنسان يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حفظ. ثم قال: وأفضل علينا، أي أعطنا من واسع فضلك ونعمك، ولا تحرمنا من فضلك وجودك يا الله. عائذا بالله من النار، يعني أستجير بك يا الله من النار ومن عذابها ومن كل سبيل أو طريق أو من أي ومن كل السبل المؤدية إلى النار، أعوذ بالله من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تذكر النار وعذاب النار وهو في السفر، لأن السفر قطع من العذاب، وكذلك النار عذاب، فكأنه يذكر المسافر بعذاب النار أنه يستعيذ بالله منها ويستجير بالله منها. سترا بالله من النار، سترا بالله من النار، يا ربي يعني اجعل بيننا وبين النار حائلا ومانعا، نعوذ بك أن ندخل النار. هذا معناها، معنى هذه الجملة، وهذا معنى هذا الحديث باختصار. ويعني كما رأيتم فيه خير كثير ولله الحمد، وفيه إن شاء الله معاني كثيرة. نرجو الله أن يعيننا وإياكم على تطبيق السنة وحفظ هذا الدعاء في السفر لنكون في معية الله وحفظه، والحمد لله على توفيقه، والله تعالى أعلم.